إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نزولا عند رغبة بعض الإخوة ولكثرة الإخوة الزائرين وفقهم الله ولقرب شهر رمضان المبارك، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه وأن يوفقنا وإياكم فيه للعمل بما يرضيه. بناء على ذلك اخترت كتابا مختصرا في الصوم مع العناية بالتعويل على النصوص، وهو مختصر جدا، أرجو أن نكمله هذه الليلة إن شاء الله تعالى، وهو كتاب الصوم من كتاب منهاج السالكين. نعم،
وتوضيح الفقه في الدين،
وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العالم العلامة الإمام فقيه القصيم عامة وعنيزة خاصة والمسلمين بشكل عام، الإمام الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله، وهو شيخنا، أقول شيخ شيخنا الشيخ محمد ابن صالح العثيمين وغيره من المشايخ الأفاضل الذين تتلمذوا عليه أو من أقرانه، مثل أمثال الشيخ البسام رحمه الله وغيرهم من مشايخنا، رحم الله من توفي منهم وختم لنا ولكم ولبقيتهم وسائر المسلمين بحسن الختام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونبدأ الآن في قراءة كتاب الصوم من كتاب منهاج السالكين. نعم، فضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله
عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. قال: الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الآيات.
هذا الباب أو هذا الكتاب، وقد أطل علينا هذا الشهر الكريم، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه، معرفة أحكامه وأحكام صيام النافلة وبعض الأحكام المتعلقة به في غاية الأهمية، ولا سيما التعويل على النصوص الشرعية. والصوم لغة الإمساك، وشرعا الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وغيرهما وغير ذلك من المفطرات، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وهو موجود في شرع من كان قبلنا، لكن يبدو أنه على غير الهيئة التي شرعها الله لنا، فقد خفف الله عنا كثيرا من الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. وقد فرض في السنة الثانية للهجرة، حيث أنزل الله عز وجل آيات الصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان مريضا أو على سفر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه طعام مسكين،
فدية
طعام مسكين، فمن تطوع به فهو كفارة له،
فمن تطوع خيرا فهو كفارة له،
فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وفي حديث جبريل، حديث عمر بن الخطاب ومجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والحديث في هذا الباب كثيرة جدا، وأجمع المسلمون على أنه ركن من أركان الإسلام، وأنه من أعظم الأركان، فهو الركن الرابع، وأنه سر بين العبد وبين ربه، لذلك فإن جزاءه عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني لم يحدد بتحديد، معنى ذلك أن جزاءه فوق كل ما يتصور. ولذلك خصص الله للصائمين بابا في الجنة اسمه ماذا؟ باب الريان، لا يدخله غير الصائمين، فإذا دخله الصائمون أغلق، اسمه باب الريان. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يدخل منه ومن أي أبواب الجنة الثمانية. هذا ما يتعلق بحكمه، ومن تركه جاحدا كفر، ومن تركه متعمدا فقد ارتكب كبيرة من أعظم الكبائر الخطيرة جدا. فلنستعد لهذا الشهر. نعم، نحن الآن نستعد بشراء المستلزمات ونصيح، وننادي وزارة التجارة تدخلوا في الأسعار، لكن هل استعدادنا بالأعمال الصالحة، بالتوبة الصادقة، بما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ فانتبهوا يا إخواني، الأمر خطير جدا. البعض من الناس من استعداداته أنه يشتري بعض أجهزة الفضائيات من أجل أن يسهر في رمضان على ما حرم الله عز وجل، فيكون الأمر بالعكس، بدلا من الأجر الذي وعد به يحصل على ماذا؟ على إثم ووزر، والعياذ بالله. وما يبشر به، ما يبشر به الإعلاميون من تمثيليات ومن برامج فاسدة مفسدة، نسأل الله أن يوفق المسؤولين خيرا لكبح جماح هؤلاء وإبعادهم عن إفساد المسلمين، لأن كثيرا مما ينشر في تلك الوسائل لا خير فيه، بما في ذلك ما يسمى بالتمثيليات الإسلامية والبطولات المزعومة. يؤتى بشرار الخلق من المفسدين في الأرض، وقد يكونون نصارى أو مارقين من الدين، هذا يمثل خالد بن الوليد، والآخر يمثل أبا عبيدة عامر بن الجراح، والآخر يمثل قتيبة بن مسلم، والآخر يمثل طارق بن زياد، والآخر يمثل، والأخرى تمثل نسيبة بنت كعب، والأخرى من الماجنات العاهرات تمثل فاطمة أو عائشة أو زينب أو غيرها أو غيرهن. فهذا والله إنه لإحدى الكبر، إنه من المصائب العظام. وأقول لكم إن التمثيليات المزعومة أنها تمثيليات إسلامية، أنا أقول إنها شر من التمثيليات الماجنة. ليش؟ التمثيليات الماجنة كل المسلمين يمجونها، ليس كذلك؟ المسلم الذي في قلبه ذرة من إيمان حتى وإن سمعها لعل الله يهديه يوم من الأيام ويتركها. لكن هذه يفعلونها على أنها دين يقرب إلى الله وهو يقرب إلى الشيطان. التمثيليات ليست من وسائل الدعوة الإسلامية بل هي من وسائل هدم الدعوة. أشهد الله أنني وأدين الله في هذا المقام الكريم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التمثيليات المسمى بالتمثيليات الإسلامية محرمة تحريما قطعيا، وإن أفتى بها من أفتى من شذاذ الآفاق، وإن زعم من زعم أنها من وسائل الدعوة. يضيعون فيها الأوقات ويقتلون فيها الأوقات بدلا من أن نتلو القرآن وأن نتلو وأن نقرأ السنة وأن نتقرب إلى الله عز وجل في هذا الشهر الكريم بالقربات الطيبة، نتقرب بالاستماع إلى الماجنين والماجنات يمثلون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يسمى بالتمثيليات الإسلامية. ومن أراد والتمثيل اسمه تمثيل، إخوان ما معنى تمثيل؟ أجيبوني وفقكم الله. كلمة تمثيل يعني ماذا؟ كذب، يعني يكذب، مثل يعني كذب وافترى. هم الحمد لله أنهم ما غير اسمه، اسمها تمثيلية، تمثيلية سموها إسلامية لكنها غير إسلامية. والله وتالله يمين أتقرب بها إلى الله وأرجو الله الثواب عليها أنها تمثيليات غير إسلامية، وأنها تهدم الدين ولا تخدمه، وأنها من وسائل البدع، وأنها من وسائل تعليم الناس الفسوق والمجون والعصيان، وأنها إضاعة للأوقات. كم مفسد في التمثيليات الإسلامية؟ أعد لكم بعض المفاسد. أولا أنها كذب، يكفي أن اسمها ماذا؟ تمثيلية، هذه واحدة. ثانيا أنها بدعة في الدين، ليست من وسائل الدعوة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا إذن هي بدعة من البدع، وقد قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيش؟ رد. ثالثا أنها دعوة إلى المجون والفسوق بأصوات هؤلاء الماجنين والماجنات. رابعا أن فيها من القصص المكذوبة والأحاديث الكاذبة وقصص التواريخ المفتراة ما الله به عليم. خامسا أن فيها تشويه، أن فيها تشويها لبعض الشخصيات الإسلامية ولبعض الصحابة. في بعض تلك التمثيليات تشويه لمعاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص رضي الله عنه. هارون الرشيد رحمه الله الخليفة الزاهد الذي يحج عاما ويغزو عاما، أخرجوا تمثيلية يزعمون أنها من تمثيليات إسلامية أظهرته في معرض المجون والفسوق والخمور وما إلى ذلك، وهذا كله لتشويه سمعة الإسلام. ولا تنظر إلى ما دسه الرافضة ومؤرخ الرافضة على الدولتين الأموية والعباسية، فإنهما في خير القرون التي قال فيهما قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم هناك أخطاء، هناك ذنوب، هناك نعم لا العصمة للرسل عليه الصلاة والسلام، لكن كون نصغي إلى الرواية التاريخية المعقول اليعقوبي أو المسعود وغيرهم من رواة الرافضة ونجعلها تاريخا لنا، لا والله هذا ليس تاريخا للإسلام، هذا تاريخ يهدم الإسلام، كله معتمد على روايات الكلبي والواقدي وغيره من الكذابين الأفاكين. فانتبهوا يا إخوان، احذروا من هذه التمثيليات، لا تضيعوا أوقاتكم، لا تضيعوا أوقاتكم بما يسمى بطيور الجنة وما يسمى بقناة الرسالة، فإنهما من أفسد القنوات في هذا العصر. وإن سميتا تمثيليات وإن سميتا قناتين إيش؟ إسلاميتين، حاشا لله أن تكون إسلاميتين. وأنا أقول هذا بملء فيا وأشهد الله على هذه الفتوى. فانتبهوا، هذه أمور خطيرة جدا. الآن أولادنا ما يترنمون إلا بما يقال في قناة الرسالة وفي قناة الإيش المسمى بطيور الجنة، وكلها موسيقى وأغاني وتمثيليات وقلة حياة ودعوة إلى الشرك ودعوة إلى البدع ودعوة إلى الخرافات. فاحذروا احذروا من هذه الفضائيات. اسمحوا لي أطلت في هذه المقدمة ونحن نريد إكمال الكتاب، لكن هذه مقدمة مهمة جدا حتى نحذر من هذا الهراء الذي يعد له في شهر رمضان المبارك. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى،
جزاك الله خير، فإخواني انتبهوا لهذا. والآن بارك الله فيكم، أود أن أبين للإخوة بأنه إن شاء الله في بداية شهر رمضان بعد صلاة المغرب إن شاء الله قبيل صلاة العشاء بساعة لربع سوف نشرح كتاب بلوغ المرام، كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، وربما نختار معه كتابا مختصرا في العقيدة، نجعل لهذا نصف ساعة ولذاك ربع ساعة إلى يوم 20 في الشهر في الكرسي هذا الذي على اليمين الذي يتكلم فيه الآن الشيخ عبد الرزاق الذي هو الحلقة رقم 1. نعم إن شاء الله
إليكم. يقول رحمه الله تعالى: ويجب صيام رمضان على كل، أولا مسلم،
نعم كمل كمل،
ثانيا بالغ، ثالثا عاقل، رابعا قادر على الصوم، خامسا برؤية هلاله أو إكمال شعبان ثلاثين يوما.
نعم، هذه شروط وجوب الصوم الفرض صوم رمضان، خمسة شروط: الإسلام والعقل والتمييز والبلوغ، هذه شروط في جميع العبادات. فالإسلام لأن الله لا يقبل العمل الصالح إلا ممن؟ من المسلمين. والعقل لأن المجنون والغائب المغمى عليه لا يطالب بذلك لأنه مرفوع عنه القلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. وكذلك البلوغ، ودليله أيضا هذا الحديث لأنه غير مكلف. والشرط الرابع القدرة على الصوم، فإن المريض يعني معفو من الصوم، فإن كان مرضا مزمنا أطعم عن كل يوم مسكينا ولا صوم عليه، وإن كان مرضا طارئا حل له الفطر وقضى في أيام أخرى كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، كما قال الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والشرط الخامس ما هو؟ رؤية الهلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأقدروا له، وفي رواية:
فأكملوا
العدة 30 يوما، وفي رواية: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، وكلها أحاديث صحيحة لا مطعن فيها. وبهذه المناسبة أؤكد على مسألة الرؤية، وأنه ينبغي للجميع التحري، ولا يجوز الاعتماد على الحساب وحده. نعم قد يستعان به في التحري، لكن لا يعتمد عليه في ثبوت الرؤية وحده دون أن يرى بالعين المجردة. نعم فضل.
قال رحمه الله تعالى: قال لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال: متفق عليه. وفي لفظ: فاقدروا له 30، وفي لفظ: فأكملوا عدة شعبان 30. قال: رواه البخاري. قال:
هذه نصوص لا تحتمل التأويل، أن مناط الصوم هو ماذا؟
الرؤية،
هو الرؤية، نصوم بالرؤية ونفطر بالرؤية. فبالنسبة لدخول رمضان يكفي على الصحيح الصوم برؤية شاهد واحد، لأنه وردت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أفراد وشهدوا بالهلال فأمر بالصوم. وأما الفطر فالعلماء ذكروا أنه لا بد من شاهدين، لأنه يتحرى فيه ما لا يتحرى في ماذا؟ في الصوم. نعم.
قال: ويصام برؤية عدل لهلاله،
عدل واحد لهلال رمضان تكفي رؤية أو شهادة عدل واحد، لأن الغالب أنه لا يقع في أو يعني قد يكون من المستبعد أن يقدم شخص على تصويم الناس في قبل الوقت، لكن الصوم قد يكون أحد المندسين أو المرضى قد يحصل هذا الشيء من هذا.
الفطر.
نعم.
لكن الفطر.
ها؟ لكن الفطر. الفطر لكن الفطر يعني قد يحصل فيه ما يحصل من التساهل، ولذلك أوجب الجمهور فيه شاهدين. نعم. نعم.
ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان.
عدلان يعني شاهدان. بقية الشهور سواء دخول ذي الحجة أو دخول شهر شوال أو نحو ذلك. نعم.
قال: ويجب تبييت النية للصيام الفرض، وأما النفل فيجوز بنية من النهار.
صوم الفرض سواء كان صوما صوم رمضان أو قضاء من رمضان أو كفارة أو صوم نذر، هذه كلها صيام فرض واجبة، هذه يجب فيها تبييت النية قبل الفجر، يجب فيها تبييت النية قبل الفجر، للحديث: من لم يبيت النية فلا صوم له. فهذا بالنسبة للفرض وهو الأرجح والذي عليه المحققون من أهل العلم. وأما صوم النافلة والتطوع فيجوز ولو لم تبيت النية، والبعض من أهل العلم يقول بشرط أن ينوي الصوم قبل الظهر، والذي يظهر أنه يجوز حتى لو نواه بعد الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله: هل عندكم من طعام؟ قالوا: لا. قال: إني إذن صائم. وهذا في صوم النفل، وهذا هو الصحيح. نعم.
فضل. قال: والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام.
المريض والمسافر اللذان يتضرران بالصوم مخيران بين الفطر والصوم، وبعض أهل العلم له تفصيل، قال: إن كانت المشقة ظاهرة فالفطر أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم
بالأجر.
وإن كانت المشقة مرجوحة فالصوم أفضل. وخلاصة الأمر أنه لا عيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم بالنسبة للمسافر والمريض، فمن أخذ بهذا فله ذلك مهما تطورت الوسائل، ولو سافرت في سفينة الفضاء التي تمشي آلاف الكيلوات في الثانية فلك أن تصوم ولك أن تفطر للرخصة بذلك، والعلة هي السفر أو المرض. نعم، من الحكمة مظنة ماذا؟ المشقة، لكن ليست هي العلة، إنما العلة مجرد ماذا؟ مجرد الصوم في أصح، مجرد ماذا؟ السفر أو المرض في أصح أقوال أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام وعليهم القضاء.
الحائض والنفساء لا تصومان لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقد قالت امرأة لأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، قالت:
ما بال
الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج الذين يتشدقون ويغلون ويتعمقون فيما لم يكلفوا به؟ ثم زجرتها وقالت هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم إذا وجد الأمر من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله ليس له أن يتخير أو يسأل لماذا ولماذا وكيف. أكثر ما ضل من ضل بسبب ماذا؟ لماذا وكيف. فانتبهوا فإنها خطيرة جدا. فالمسلم يمتثل أمر الله ولا ينتظر معرفة ماذا؟ الحكمة أو العلة. نعم.
قال والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا.
الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما من الجوع أو العطش أو الضرر أو المرض فلهما أن تفطرا. ثم تقضيان في وقت آخر وتطعمان عن كل يوم مسكين. وكذا الحال في الصحيح لو خافتا على نفسيهما. عادة الحامل قد تعاني من هبوط، قد تعاني من سكر، ارتفاع في السكر، قد تعاني من ارتفاع في الزلال، قد تعاني من أمراض، فلها أن تفطر وتقضي من أيام أخر، والصحيح أن عليها الكفارة. وهذا دليل على يعني سماحة دين الإسلام، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نعم.
قال والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا.
العاجز عن الصوم إما لكبر سن أو لمرض مزمن، يعني مرض مقعد كمن يغسل الكلى مثلا أو عنده مرض قرر الأطباء أنه قد يطول وقد ينتهي بوفاته وقد يطاوله غالبا طول حياته، فله أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. ومقدار الإطعام نصف صاع من قوت البلد من أرز أو قمح أو تمر أو أقط أو شعير نحو ذلك، ومقداره كيلو ونصف بالنسبة للقمح، كيلو ونصف بالنسبة للقمح. القمح وقد تكون هناك أطعمة ثقيلة يكون أقل، لكن أخرج كيلو ونصف برئت ذمته عن كل يوم، وله أن يحسب الشهر كاملا ويخرج عنه 45 كيلو، يبحث عن بيت من البيوت المستحقة فيعطيهم ذلك ويبين لهم أنه كفارة لزمته. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قال ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة إلا من أفطر بجماع.
هذه المفطرات لخصها الشيخ، من أكل أو شرب أو أقاء تعمد القي، لا من ذرعه القي، فمن تعمد يعني طلب القي بأن أدخل أصبعه في حلقه أو وضع ملحا أو نحو ذلك ليستقيئ، فهنا يلزمه القضاء. وأما من ذرعه القيء دون أن يكون هو سببا فيه فلا قضاء عليه. و
حجامة
كذلك الجماع
حجامة.
وكذلك الحجامة أفطر الحاجم والمحجوم، هذا هو الصحيح أن الجميع يفطر، وإن كان ثمة خلاف في الحاجم، لكن الصحيح أنه يفطر. ويعني دعوى النسخ محل نظر، ويعني لا يلزم من كون النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم في رمضان أنه لم يفطر، قد يكون احتجم وماذا وأفطر. فعلى أي حال الصحيح هو الفطر بالحجامة، ومثلها الفصد الذي هو إخراج الدم والتحليل إذا كان المخرج من الدم ماذا كثيرا، أما إذا كان قليل مثل تحليل السكر فأرى أن هذا من القطرات لا توجب الفطر. فهؤلاء يلزمهم القضاء دون كفارة
أو إمناء بمباشرة.
وكذلك لو أمنى بمباشرة هو يأثم وعليه التوبة وعليه القضاء ولكن لا كفارة عليه. أو أمنى بسبب النظر على الصحيح، أخذ ينظر ويمعن النظر في النساء حتى أمنى، فعليه القضاء أيضا. وأما لو فكر مجرد تفكير فكان عنده شبق فأمنى، فالصحيح أنه لا يقضي بسبب ماذا التفكير. أما النظر أو المباشرة فمتى أمنى فعليه القضاء ولا كفارة عليه على الصحيح.
إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة.
نعم كمل.
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا.
يستثنى من هذه الجماع وهل يقال متعمد أو غير متعمد، هذا سنتكلم عنه فيما بعد. لكن في الواقع أن حديث سلمة بن صخر البياضي لم يستفصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أنا أفتي في مسألة النسيان، أحيل في مسألة النسيان والجهل إلى شيخنا الشيخ عبد المحسن البدر حفظه الله أو إلى سماحة المفتي. أما من تعمد فلا شك في وجوب الكفارة عليه، وهو أنه يعتق رقبة. من جامع في نهار رمضان آثم وعليه التوبة، متعمدا آثم وعليه التوبة إلى الله عز وجل وعليه الكفارة. وهذه الكفارة على الترتيب لا على التخيير، وذلك أنه أولا يعتق رقبة مملوكة، فإن عجز ولم يجد الرقبة صام شهرين متتابعين، فإن عجز لكبر أو مرض أو نحو ذلك أطعم 60 مسكينا، لكل مسكين ربع صاع أو نصف صاع لعله أفضل من قوت البلد. لحديث سلمة بن صخر البياضي أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال وما ذاك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان،
في نهار رمضان
وقعت على امرأتي في نهار رمضان، قال هل تجد رقبة فتعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، وكان كبير السن. قال فهل تطعم
وهل أوقعني
إلا الصوم، لأنه كبير السن. وثم قال فأطعم إذن 60 مسكينا. فاعتذر أنه لا يجد ما يطعم به وأقسم على ذلك.
والله ما بين لابتيها
أفقر مني. فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرق فيه 15 صاعا، فقال خذه وتصدق به. قال أو على أفقر مني؟ قال خذه وأطعمه لأهلك. والذي يظهر أن هذه قضية عين لا يقاس عليها غيرها. نعم فضل.
الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال: متفق عليه.
هذا الحديث فيه تيسير على الأمة، وذلك أن المسلم قد ينسى فيأكل أو يشرب ناسيا، وقد يقوم من النوم لا يدري فيتناول الإناء دون أن يدرك أنه صائم، ولا سيما في الأيام الأولى من الشهر. فمن حصل منه ذلك نسيانا فليتم صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فهذا تيسير على الأمة ورفع للأغلال والآصار. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال: متفق عليه.
هذا الحديث فيه سنية تعجيل الفطر، وسيأتينا أيضا سنية تأخير السحور. وفي رواية لهذا الحديث: ما زال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. والمقصود بتعجيل الفطر التأكد من غروب الشمس، فبمجرد أن تغرب الشمس فقد أفطر الصائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. والمقصود التأكد من غروب الشمس وسقوط قرصها، وليس كما يدعي بعض المتهورين من الذين يفطرون قبل تمام غروب الشمس بدعوى أن هناك تأخيرا في التقويم، وهذا ليس بصحيح. وقد جرب كثير من الإخوة وخرجوا إلى الصحارى ووجدوا أن التقويم في منتهى الدقة، فهؤلاء الذين يشوشون على الناس لا تلتفتوا إليهم البتة. نعم.
قال: أحسن الله إليكم، اليهود لا يفطرون حتى تطلع النجوم.
نعم. ومن مخالفة يعني مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتعجيل الفطر كما هي السنة، مخالفة لليهود الذين لا يفطرون حتى تمتلئ السماء بالنجوم. فمن فعل ذلك من المبتدعة فهو متأسم بمن؟ باليهود. ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. أما أهل السنة فإنهم يفطرون بمجرد غروب الشمس، ولا يجوز تأخير الإفطار بحال من الأحوال، لأن في ذلك مشابهة لليهود. نعم.
قال: وقال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. قال: متفق عليه.
السنة المسلم أن يتسحر ولو قليلا، ولو حسوة ماء إن لم يجد شيئا، ليستعين بذلك على إتمام صومه. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر يفيد الوجوب: تسحروا فإن في السحور بركة. أولا فيه سنة، وثانيا فيه بركة من الله، وثالثا فيه عون لك على ماذا؟
طاعة.
على الطاعة وعلى إتمام صومك. نعم.
قال: وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. قال: رواه الخمسة.
هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطر المرء المسلم على تمر، على تمرات، فإن كان ثمة رطب فعلى رطبات، وهو موجود هذه الأيام ولله الحمد والمنة. فإن لم يجد حسى حسوات من ماء قبل أن يصلي، قبل أن يصلي صلاة المغرب. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نتأسى به وأن نجتهد في التأسي به. نعم.
قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال: رواه البخاري.
هنا تحذير من إطلاق اللسان في نهار رمضان في أعراض المسلمين من الغيبة والنميمة والكذب وقول الزور والسب واللعن والشتم. البعض من الناس يقوم قبيل المغرب أو قضته المرأة، يمكن ما صلى ولا شيء، فذهب إلى يشتري بعض الأغراض اللازمة للإفطار ويكاد يتضارب مع نفسه، حتى مع نفسه إن كلمه أحد سبه وشتمه، وربما تخاصم معه، وربما أقدم حتى على طلاق زوجته كما مرت بنا بعض الحوادث من هذا القبيل. وهذا دليل على بعد الناس عن السنة وبعدهم عن الخير وبعدهم عن الحق، يعني يظن أن شهر رمضان عبارة عن كابوس يتمنى متى ينتهي، وهو شهر الخير، شهر البركة، شهر البر والإحسان، شهر العتق من النار، شهر غفران الذنوب، شهر القرآن، فينبغي لنا أن نحترمه. فلذلك ذكر هذا الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل يعني السفاهة فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولذلك يرى الظاهرية أن صومه يفسد إذا وقع في الغيبة والنميمة والكذب وقول الزور وشهادة الزور، والذي عليه المحققون أن الصوم يصح مع الإثم، أنه يصح مع الإثم. فعلى المسلم أن يصون لسانه لا سيما وقت الصوم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فاحذر يا عبد الله من أن تجاري هؤلاء السفهاء أو تماريهم، بل ابتعد عنهم إذا كان هذا هو شأوهم أو دأبهم فابتعد بهم، فابتعد عنهم. فينبغي لنا أن نجتهد في أن نصون ألسنتنا في هذا الشهر الكريم، لأن له حرمة عظيمة، فلنحترمه بأن نصون ألسنتنا من كل ما يشين من الكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم وما إلى ذلك. نعم.
قول الزور والعمل به.
قول الزور والعمل به يشمل العمل به يعني العمل بموجبه، كالعمل بشهادة الزور، والعمل بالغيبة والنميمة والكذب واللعن والسب والشتم، حتى لو ترتب عليه أعمال بالأيدي أو فإنها محرمة. فيجب علينا أن نبتعد عن قول الزور أيا كان قول الزور، شهادة زور، الكذب، الغيبة، النميمة، السب، اللعن، الشتم، الاستهزاء بالآخرين، الاستهزاء بالله ورسوله، هذا كفر ينقل عن الملة. كل هذا يجب البعد عنه. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال: متفق عليه.
هذا الصوم يتعلق بالقضاء، سواء قضاء رمضان أو قضاء النذر أو الكفارة في أصح أقوال أهل العلم. وقصره آخرون على قضاء النذر والكفارات ولم يدخل فيه صوم رمضان، والصحيح أن ذلك يشمل ذلك كله بما في ذلك ما فاته من شهر رمضان إذا كان قد تركه لعذر، إذا كان قد تركه لماذا؟ لعذر كسفر أو مطر. أما من تركه بمرض مزمن أو كبر فهذا تقدم لنا أنه تكفيه ماذا؟ الكفارة. وأما من تركه عمدا فلا يجزئ عنه صوم الدهر كله. لا يجزئ عنه صوم الدهر كله، بل لو صام جميع الأيام الباقية لا تجزئ عنه، وإنما تلزمه التوبة الصادقة النصوح، تلزمه التوبة الصادقة النصوح بأن لا يعود إلى تقصيره في جنب الله تبارك وتعالى. ولذلك لا ينفع عنه أن يقضى عنه، من ترك الصوم عمدا لا ينفع عنه أن يقضى عنه، وصوم وليه إنما يكون في صوم النذر أو الكفارة أو ما لازمه بسبب الفطر بسبب مرض أو سفر، فهذا هو الذي يقضى عن الميت في أصح أقوال أهل العلم.
قال رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال متفق عليه.
هذا أيضا من فضل الله عز وجل، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي قبل الصوم. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومعنى إيمانا واحتسابا أن يكون صادقا مع الله، صادقا مع الله لا يريد من ذلك جزاء ولا
من أحد،
لا يريد من ذلك جزاء ولا شكورا من أحد، بل يريد وجه الله. ولذلك قال: الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فينبغي المسلم أن يبتغي بعمله وجه الله سبحانه وتعالى حتى يؤدي شعيرته على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف أزواجه من بعده. قال متفق عليه.
النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشرة الأولى ثم العشرة الوسطى، ثم لازم في السنوات الأخيرة الاعتكاف في العشر الأواخر، واعتكف معه أزواجه. والصحيح أن الاعتكاف يجوز حتى في غير مسجد مكة والمدينة، هذا هو الصحيح، يجوز في أي مكان، يجوز في أي مكان، في أي مسجد. والسنة أن يكون في العشر الأواخر من رمضان، لأن هذا هو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي لنا أن نتأسى به وأن نقتدي به في ذلك.
صلى الله عليكم. انتهى. نعم. ما يتعلق برمضان. نسرد بقية الأحاديث.
نعم نعم.
صيام النفل
الآن ينتقل إلى صوم النذر، لكن ننبه إلى قضايا
سردن.
في الصوم سنذكر سردا، لكن ننبه إلى قضايا قبل ذلك. ننبه إخواني إلى قضايا: سمعتم المفطرات، ما عدا ذلك مما لم يصل إلى الجوف وإلى المعدة فالصحيح أنه لا يفطر، من الاكتحال والإدهان، وإن قال بعض أهل العلم أنه يفطر. ومثله الأبر، الحقن التي تحقن في العضل من المسكنات وغيرها إذا لم تكن ذات غذاء، إذا لم تكن مغذية، فأما إن كانت مغذية فإنها تفطر ولا شك. ومما يجوز ويضطر إليه الإنسان إبر الإنسولين، فهل تفطر أو لا تفطر؟ عندي فيها تردد، واسألوا المشايخ. أما الأبر الحقنة التي لمجرد التسكين وعلاج بعض الأمراض فإنها لا تفطر، هذا هو الصحيح. وأما الأبر التي تغذي مثل الحقن الجليكوز ونحوها، والصحيح أن كذلك كما قلت لكم إبر الإنسولين أنا متردد فيها وأخشى أنها تفطر، لأنها نوع من تعويض غذاء فقد من البنكرياس، وينظم المصاب بالسكر ينظم أن يأخذ ذلك كله في الليل، هذا هو الأولى. وكذلك يعني سائر ما يدخل إلى الجوف، فإن دخل البطن فطر وإلا فلا. كذلك لا يفطر الطيب ولا البخور كما يقوله بعض أهل العلم، إن هذا الأمر كونها تفطر تحتاج إلى دليل، ولا دليل.
دخان، غبار،
كذلك الدخان الذي يعني يتصاعد إلى أنفك من جراء دخان غير متعمد، كذلك هذا لا. أما الدخان الذي يشربه شاربوه فإنه فضلا عن كونه يفطر على الصحيح فإنه محرم قطعا بإجماع العقلاء المسلمين، نعم، بل وغير المسلمين.
بلع النخامة ليه؟
والله بلع النخامة الذي يترجح عندي أنه لا يفطر، لكن أولى ألا يتعمده المسلم، نعم.
سن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، أورد أحاديث تتعلق بصيام النفل،
نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: وقد سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. قال رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. قال رواه مسلم. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. قال رواه النسائي والترمذي. قال: ونهى صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. قال: متفق عليه. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. قال رواه مسلم. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. قال: متفق عليه. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. قال: متفق عليه.
هذه الأحاديث تتعلق بصوم النفل وبالنهي عن صيام بعض الأيام. وصوم النفل كما سمعنا الأحاديث الصحيحة منها صوم يوم عرفة الذي يكفر سنة قبله وسنة بعده، وهذا في حق غير الحاج، في حق غير الحاج. أما الحاج فإن عليه أن يفطر لا يستعين بذلك على الدعاء والقنوت، وأما الحاج فإنه لا يصوم لثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا في يوم عرفة. وكذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهي صيام ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر، وكذلك صيام الاثنين والخميس، وأنهما أيام تعرض فيهما، وأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله سبحانه وتعالى.
فأحب أن يرفع عملي،
ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. كذلك صوم ست من شوال، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. وكذلك صوم يوم عاشوراء، أظن الشيخ لم يشير إليه،
نعم.
ها؟
نعم.
وهو سنة ثابتة ويصام معه اليوم التاسع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن عشت من قابل لأصومن التاسع، لأصومن التاسع. هذه الأيام يسن صومها سواء وافقت يعني خميسا أو جمعة أو أي يوم آخر، يعني لا ينظر إلى ما صادفته. إذا كان لو وافق يوم عرفة يوم خميس تصوم، ولو وافق يوم لو وافق عرفة يوم جمعة تصوم، مع أنه منهي عن إفراد الجمعة. لو وافق يوم السبت تصوم، ولذلك ينبغي لنا أن نعرف هذه الأشياء فنطبقها، لأنها فيها يعني تسديدا لما قد يكون لاحق بالفرض من خلل. وأما الأيام المنهي عن صيامها فمنها صوم الشك اليوم 30 من شهر شعبان. يقول أبو هريرة: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: إلا من كان له صوم فليصمه. يعني لو وافق خميس أو اثنين أو نحو ذلك. نعم، هذه يعني الأيام أو المسائل، مسائل الصوم ملخصة من هذا الكتاب. وهنا أنبه إلى أمور: الأمر الأول العناية بهذا الشهر صياما وقياما وتلاوة للقرآن وصدقة وكلمة طيبة ونحو ذلك. ثانيا الاستعداد له بالتوبة الصادقة النصوح، التوبة الصادقة النصوح من جميع الذنوب، المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة في حق من وجبت عليه الجماعة، كذلك مما ينبه له عدم إضاعة الأوقات في التسكع في الأسواق ولا سيما النساء، فاحفظوهن في البيوت، ومن أراد أن يتبضعن فعليهن أن يتبضعن هذه الأيام قبل دخول الشهر حتى لا يفتن الناس، حتى لا يفتن الناس. ومن أراد أن تحضر للصلاة فلا بأس، ولا تمنع إماء الله مساجد الله، ولكن بشرط أمن الفتنة، وبشرط أن يكون غير فاتنات غير متعطرات وغير متزينات. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر عن أولئك النسوة اللاتي يتعطرن ويذهبن بين الناس، أوصفهن بأنهن ماذا؟ زانيات والعياذ بالله.
تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن،
وبيوتهن خير لهن. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فالأفضل والله في هذه الأيام أن يقضين أوقاتهن في بيوتهن. فنراعي هذه الأشياء، فلا نمنع النسوة إذا أردنا الصلاة في المسجد بشرط أمن الفتنة، وبشرط أن لا يعني يكثرن من الزينة، لا يضعن الزينة ولا يتعطرن، لأن ذلك محظور في الإسلام في هذا الوقت. وكذلك نحث الإخوة على صلاة التهجد هنا في المسجد. أما تصور أن إقامة التراويح بدعة فهذا أخشى عليه، من يقول هذا أخشى عليه. فكذلك يعني التسكع في المسجد وترك صلاة الجماعة التي جمعها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم ليالي ثم تأخر خشية أن تفرض عليهم، ثم جاء أبو عمر رضي الله عنه فجمع الناس خلف أبي بن كعب كما كان يجمعهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر أنها لم تنسخ وإنما هي باقية، وقد تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عنها خشية أن تفرض على الأمة. فتقيدوا بهديه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. نعم.
سأل الله إليكم شيخنا وبارك فيكم.
نعم.
يقول السائل الكريم: هل يجوز تبييت النية لشهر رمضان كاملا من أول يوم؟
يرى هذا بعض أهل العلم أنه إذا بيت النية من أول يوم كفاه ذلك، والأولى تبييت النية في كل ليلة بالنسبة لصوم الفرض. نعم.
يقول: شخص عليه كفارة قتل، ويعني عليه صوم شهرين متتابعين، وصام وأثناء الصيام دخل رمضان، ماذا يعمل؟
أثناء عليه ماذا؟
قطع عليه التتابع رمضان.
نعم. إذا قطع عليه التتابع رمضان يواصل، وكان الأولى في الحقيقة أنه يبحث عن وقت لا يحصل فيه القطع برمضان، لكن ما دام القاطع له رمضان أو مرض أو حيض بالنسبة للحيض أو نفساء أو نفاس فإنه
أو عيد
فإنه بمجرد أن تزول هذه الأعذار يستأنف صومه، ولو أخر يوما واحدا أعاد الصوم من جديد. وبعد الأذان نكمل بقية الأسئلة إن شاء الله.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل الكريم: ما حكم بخاخ الربو؟
الذي يظهر لي أن بخاخ الربو لا يفطر لأنه ليس طعاما، فمن اضطر إليه، وقد سمعت من سماحة شيخنا الشيخ المفتي حفظه الله فتواه بأنه لا يفطر.
يقول: نسأل الله لنا وله الثبات، بأنه كان يصوم ثم تأثر بالعلمانية وترك الصيام برهة من الزمن وأخيرا ندم، ماذا يعمل في تلك السنوات؟
إن كان في تلك السنوات التي ترك فيها الصوم، إن كان تركه جحودا فهذا كفر، يعتبر قد أسلم من جديد. كذلك الحال إن كان تاركا للصلاة مع الصوم فيعتبر قد أسلم من جديد. أما إن كان محافظا على الصلاة وترك الصوم كسلا فعليه التوبة الصادقة إلى الله عز وجل وقضاء ما ترك. وإن كان هناك وعيد أنه لم يقضي عنه الدهر كله، لكنه يبرئ ماذا؟
ذمته،
يبرئ الذمة. فهمتم التفصيل؟ إن كان قد ترك الصوم جحودا فلا شك في كفره ويعتبر قد أسلم من جديد، ومثله إن كان تاركا للصلاة وترك معها الصوم فيعتبر مسلما من تاريخ أدائه للصلاة ومن تاريخ أدائه للصوم، فيعتبر قد دخل أو عاد الإسلام من جديد. نعم.
ولا يلزمه قضاء.
فلا يلزمه قضاء بالقيدين المذكورين، كان تاركا للصلاة أو كان جاحدا لماذا؟ للصوم. الصلاة سواء كان تركه تهاونا أم
عمدا
يكفر. الصوم يكفر إن كان تركه له جحودا، يعني يقول الصوم غير واجب، ففي هذه الحال يكفر ويمرق من الدين ويعتبر مسلما من تاريخ تراجعه عن هذا الأمر. نعم.
سأل الله إليكم. يقول: في هذه الأيام يوزع شريط فيه ذكر أصوات ناس يعذبون في النار.
نعم. هذا الشريط الذي يزعم ناشره وجامعه أنه أصوات لأناس يعذبون في النار، وأنه قد اطلع على علم الغيب في ذلك، مبني على أساس فاسد، وهو أنهم يزعمون أن الروس في منطقة سيبيريا حفروا 35 كيلومتر يبحثون عن بعض الأشياء، فانتهى بهم الحفر إلى هواء حار يذيب الحديد، وأنه يذيب الحديد التي يحفر بها، وكلما أنزلوا حديدا أذابه، ويسمعون عبره صوتا. فقال هذا المسكين: لعل هذا أصوات أهل النار الذين يعذبون. وأنا تأملت الصوت. قبل التأمل، من الذي قال له إنهم وصلوا إلى منطقة العذاب أو إلى مكان إلى النار؟ ودليله قال: لأنهم قد وصلوا للأرض السابعة والنار في الأرض إيش؟ السابعة. ما عندنا أولا دليل يقول إن النار في الأرض السابعة، نقول الله أعلم بمكانها. ولكن بناؤه هذا على عمل الروس. ثم قال: نسيت أن أذكر شيئا، إنهم سجلوا هذه الأصوات، واستطاع بواسط بعض أصدقائه أن يحصل على هذا التسجيل، مما يدل على كذبه فضلا عن كونه ادعاء لعلم الغيب. لماذا لم يذب المسجل؟ أليس هذا واردا إخواني؟ طيب، هم قالوا إن هذا الهواء الحار يذيب ماذا؟ الحديد. فكيف ما يذيب البلاستيك والمسجل؟ ينزلون المسجل ويسمع الأصوات. الأصوات هي قريبة من أصوات الصفير الذي يكون عبر مواسير الماء الضخمة، قريب من هذا. ثم قد تكون أصوات مدبلجة مسجلة هكذا، أما أنه يقول هذه أصوات أهل النار ولغطهم وصياحهم وعويلهم، فهذا من القول على الله بغير علم. نحن نؤمن أن هناك أناسا يعذبون، وأن من مات فقد قامت قيامته، وأن الناس منهم من هو في روضة من رياض الجنة، ومنهم من هو في حفرة من حفر النار. لكن كونه يجزم بأن هذا الذي وصل إليه الروس أنه هي النار التي يعذب بها الله من يستحق العذاب، هذا قول على الله بغير علم. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. الشريط هذا أتت به إحدى بناتي من المدرسة وأغمي عليها، ظنت أنه صحيح، وزعتها مدرسة معلمة يعني الثقافة الإسلامية كما يقولون. لا أرى جواز توزيع هذا الشريط. وكذلك مما يجب منعه بعض الأشرطة التي فيها مقدمات عويل وصياح ونار وأصوات كذا قبل الكلمات وقبل التمثيليات محرمة قطعا، لكن هناك أشياء محاضرات يجعلون لها مقدمات أصوات نار وأصوات كذا، هذا لا يجوز. هذا الذي لا يرعوي بقال الله وقال رسوله، هل سيرعوي بهذه الأصوات؟ الذي لا يرعوي بمثل قول الله عز وجل: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وبقول الله عز وجل: ولهم مقامع من حديد
يصهر به ما في بطونهم
والجلود ولهم مقامع من حديد. الذي لا يتأثر بقول الله تعالى: لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، فذوقوا، إلى أن قال في آخر الآيات: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب. أين عقول الناس؟ يعني يترك قال الله وقال رسوله، ونترك هذا الهراء الذي يروجه فلان وعلان من زعماء الأحزاب القائمة. هذا في الحقيقة لا يجوز أن يوزعه مسلم، ولا يجوز أن يقتل، ويجب أن يبعد من البيوت. عليكم بأشرطة العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وصاحب هذا الشريط ليس عالما، نعم هو داعية وقد يكون عنده خير كثير، لكن عنده عدم فقه في الدين، وعنده لخبطة في بعض المسائل، وعنده فتاوى يتبناها بغير علم، يفتي بها بغير علم. فعلينا أن نحذر من هذه الفتاوى. ومثلها كذلك أشرطة المغسل عباس، كما يقولون العم عباس، ينشر فيه أقاويل أنه رأى بعض المناظر عن في بعض الموتى وهكذا، هذا لا يجوز أبدا، لا يجوز نشر هذا. حتى أنه زعم أنه قال للرجل: أسألك بالله ماذا كانت تفعل أمك عندما وقعت في الحفرة دون أن تنزل، وأنهم عجزوا عن يعني توجيهها إلى القبلة. هذا كله كلام فارغ، وهذه أمور قد طواها الله عز وجل عن البشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن تتدافنوا لأريتكم ما أرى، أو كما قال: لو دعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، لدعوت الله أن يسمع ليس ما أرى، لو دعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فعلينا إخوانا أن نحذر من يعني هذه الأفكار وهذه الأشياء المزورة التي لا حقيقة لها ولا أصل لها في الدين. على المسلم أن يبني دائما يعني أحكامه على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بالرجوع إلى العلماء الكبار الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، والذين يتحرون الصدق، والذين يقولون قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما هذا ماذا قال بريجنيف ولا قال خرتشوف ولا قال فلان، هذا كلام فارغ، هذا لا يجوز أن نبني يعني أحكامنا عليه. نعم.
السلام الله إليكم. سائل غيور جزاء الله خير. نعم. نقول شيخنا للأسف من عادة هالطيبة الطيبة في أول يوم من رمضان،
نعم،
أن حسب تعبيري يتضاربوا
إيه؟
أول يوم في المسجد النبوي على الصفا، هل كلمة؟
نعم، أوصي الإخوة الذين لهم سفر بأن يتقوا الله عز وجل في هذا المسجد وفي الصفوف، وأن يتأدبوا بآداب الإسلام، وأن لا يحجزوا الأمكنة على الناس، وأن يعني يتقوا الله عز وجل، وليراعي الذي يفرش السفرة ليراعي الصفوف وانتظامها، وأن لا يحجز شيئا يعني كبيرا يضايق به إخوانه المسلمين. وأما ما يحصل من بعضهم من شتم وسب وتشاتم وتساب والعياذ بالله على الأماكن، فهذه أمور يخشى أن تؤثر على صومه، فليتق الله هؤلاء، وليكن يعني يتأدب في المسجد، ولا سيما هذا المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك خير لهم من يعني قد يفسدون أجرهم وقد يضيعون أجرهم بهذا السب وبتلك الشتائم وبمضايقة إخوانهم المسلمين. كذلك أوصي الإخوة بأن لا يحجزوا أماكن بسجادات ونحو ذلك، فإن ذلك لا يجوز. نعم، قد يقول قائل: شخص ذهب فقط ليتوضأ ويعود ويوصي أخاه أن يمسك له مكانه، فلا بأس، أنا لا أرى بأسا بهذا. أما يحجز لي سجادة تمسك الصف الساعات الطويلة حتى يذهب وينام ويستريح ويرجع، لا، هذا لا يجوز البتة، وهو محرم، وأرى أن يتوب الناس منه وأن يقلعوا عنه وأن يمنعوا منه. نعم.
يعني أحسن الله إليكم، يفهم من هذا توارث الصفر، بعض يقول هذه كابرا عن كابر،
يعني كونه يدعي أنه يرث هذا المكان وأنه من أيام أبيه وجده، هذا والله لا يجوز، هذا ليس ملكا لأحد، هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوفه لمن سبق، فلا يجوز حجز أماكن بطريقة الوراثة كما يدعون، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. غدا إن شاء الله الفجر نعود إلى كتاب فضل الإسلام إن شاء الله.